نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في غزوة بدر، في معركة بدر، لما تواجه المسلمون مع المشركين للقتال، ذكر يعني أهل السير والمحدثون هذه القصة، وهي أنه كان من عادة العرب في ذلك الوقت أنهم تكون هناك مبارزة في أول القتال كالتحمية للقتال. فذكر أهل الحديث أن عليا قاتل شيبة، وحمزة قاتل عتبة، وحمزة وعبيدة بن الحارث قاتل الوليد بن عتبة. وذكر أهل السير، المحدثون ذكروا هذا، أما أهل السير فقالوا علي هو الذي قاتل الوليد. هم اتفقوا على أن حمزة قاتل عتبة، واختلوا في شيبة والوليد بن عتبة من قاتلهما، والذي رواه علي أصح، أن إسناده أصح، وهو أن عليا هو الذي واجه شيبة بن ربيعة، وحمزة واجه عتبة بن ربيعة، وعبيدة بن الحارث واجه الوليد بن عتبة. في هذه المعركة، معركة بدر، في بدايتها خرج هؤلاء الثلاثة من المشركين، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. طبعا هؤلاء إخوة هند بنت عتبة، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، شيبة وعتبة أخواها، وهؤلاء من بني عبد شمس، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد شمس وهاشم أخوان شقيقان توأم. فشيبة وعتبة والوليد بن عتبة خرجوا للمبارزة، قالوا من يبارزونا؟ فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، عبد الله بن رواحة ومعاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء. فقالوا من أنتم؟ فقال أنا عبد الله بن رواحة، أنا معاذ بن عفراء، أنا معوذ بن عفراء. قالوا أكفاء كرام، أكفاء يعني نحترمكم وكذا، ولكن نريد بني عمنا، نبي ناس من قريش تقاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. وهؤلاء أبناء عم النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي ثلاثة من أبناء عمه صلى الله عليه وسلم، قال قوموا إليهم، فتبارزوا. فعلي قتل عتبة، قتل شيبة، وحمزة قتل عتبة، لكن الوليد وعبيدة بن الحارث كل واحد أصاب صاحبه، فمال علي وحمزة إلى الوليد فقتله، فانتصر هؤلاء الثلاثة من المسلمين على الثلاثة من المشركين. وحمل عبيدة بن الحارث لكنه توفي من إصابته رضي الله عنه، عبيدة بن الحارث، وهذا أخو أبو سفيان بن الحارث، وسيأتي الآن ذكره، أبو سفيان بن الحارث اللي هو كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، غير أبو سفيان بن لو صخر بن حرب والد معاوية، يختلف عنه. فالمهم أن عبيدة بن الحارث قتل في هذه المعركة. وفي هؤلاء الثلاثة نزل قول الله تبارك: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وانتهت هذه المعركة كما هو معلوم بانتصار ساحق للمسلمين، وسمي هذا اليوم يوم الفرقان، وانتصار المسلمين على المشركين في بدر. نعم، والحديث صحيح. نعم.
وعن ابي عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا خير فيما يحب الله فيما يحب الله، اما الذي يحبه الله عز وجل فخير في الدين، واما الغير الذي يحبه الله فخير في غيرهما، فان له فيها ما يحب الله ومنها ما يحب الله، فاما الخير الذي يحب الله فاختيار الرجل لنفسه عند القتال واختياره عند الصدقه، واما التي
نعم. أبو حاتم البستي اللي هو ابن حبان، أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تبارك، صاحب اللي هو المشهور صاحب ابن حبان اللي هو التقاسيم والأنواع. هذا الحديث ضعيف في إسناده، ولكن من حسنه من أهل العلم كالألباني رحمه الله تعالى فإنما حسنه بمجموع طرقه. من حسنه من أهل العلم حسنه بمجموع طرقه، يعني ما في طريق تسلم من ضعف. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الطرق الضعيفة إذا اجتمعت يقوي بعضها بعضا، فحسنه بمجموع طرقه، والذي يسمى عند أهل العلم الحسن لغيره، هذا الذي يسمى عند أهل العلم الحسن لغيره. وفيه أن الله تبارك وتعالى يحب بعض الغيرة ولا يحب أخرى. الغيرة التي يحبها الله تكون مع الريبة، يعني في دافع للغيرة، في سبب للغيرة، في فهذه يحبها الله، أن الغيرة طيبة. إنسان لابد أن يغار على أهله، والمرأة تغار على زوجها، هذا شيء طيب. والنبي يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، يقول صلى الله عليه وسلم، والله أغير مني جل وعلا. فالغيرة إذا كانت مع ريبة نعم، أما الغيرة لأي بدون سبب يغار هذا قد يفسد حياته ويفسد حياة من يحب. والخيلاء قال: منها ما يحبه الله منها ما لا يحبه الله. قال: الخيلاء التي يحبها الله التي تكون في الحرب. وهذه جاء فيها يعني نص خاص، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما عرض سيفه وقال: من يأخذ سيفي هذا، يعني يقاتل فيه، فرفع جماعة من الصحابة أيديهم وقال: من يأخذه بحقه؟ فخاف بعض الصحابة أن لا يؤدوا حقه، فرفع أبو دجانة سماك يده وقال: أنا يا رسول الله، فأعطاه إياه. فأخذ يمشي بسيف الرسول يختال، يعني يفتخر أن أنا الآن عندي سيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، وهي مشية الاختيال. والأصل في الخيلاء أنه محرم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. استثني في موضع الحرب لأنه يغيظ الكفار، استثني الخيلاء في موضع الحرب، قال لأنه يغيظ الكفار. نعم. لكن الحديث على كل حال هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة. نعم.
وعن يزيد بن ابي حبيب قال: حدثني اسلم ابو عمران مولى الكتاب، قال: كنا بمدينه الروم فاخرجنا صفا امامهم، وخرج اليه مثلهم واكثر، وعلى ان يسرع لكم على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل رجل من المسلمين على صفه حتى دخل فيه فصاح به الناس، وقالوا: سبحان الله، وبيده من تلك. فقال له ابي بن انصار لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: أمر علينا ما قلنا،
نعم. بعض الناس يعني يأخذ بعض الآيات على ظاهرها دون أن يعلم سبب نزولها، ومعرفة أسباب النزول مهم جدا لفهم الآيات. وهنا في قتال الروم كانوا يقاتلون، فرجل من المسلمين يعني من شجاعته دخل في صفوف الروم حتى قتل، فقالوا قتل نفسه، ألقى بيده إلى التهلكة. فغضب أبو أيوب الأنصاري وقال لهم: نزلت فينا هذه الآية معاشر الأنصار، لما فتح الله على رسوله يعني بعد فتح مكة وظهر الإسلام، قال الآن نحن الآن نرتاح، الآن الذين دخلوا في الإسلام حديثا وأولادنا هم الذين يجاهدون، نحن أدينا الذي علينا، الآن نتفرغ لمزارعنا ولضياعنا، نصلح ما فسد منها، ونتفرغ للجلوس يعني نترك الجهاد. فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول: فكانت التهلكة في ترك الجهاد. يعني ليس ما فهمتم أنتم أن التهلكة هي أن الإنسان يقاتل العدو ويثخن فيهم، لا، التهلكة في ترك الجهاد والرضا بالزرع، هذه هي التهلكة. وهذا كما قلنا يبين يعني فهم الآية بمعرفة سبب نزولها، بمعرفة سبب نزولها. فنزل: فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة في ترك الجهاد وترك النفقة في الجهاد، هذه هي التهلكة. ثم ما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دفن في بلاد الروم، وأظن قبره الآن في تركيا ويزار هناك، يعني هذا القبر للأسف يعني أقصد يعني جعل مزار، جعلت له قبة أظن، أو من اللي ذهب إليه شافه قبر أبي أيوب في تركيا، أنا سمعت أنه الآن مزار هناك في تركيا، رأيته؟ إيه. طيب، على كل حال المهم أنه دفن هناك في قتال الروم لما كانت تركيا قبل أن تفتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية في عهد محمد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن قتل هو مع في جيش يزيد لما حاصروا القسطنطينية فترة من الزمان، لكن لم تفتح قدر الله سبحانه وتعالى إلا في عهد محمد الفاتح أيام الدولة العثمانية. نعم. نعم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة الأحزاب وخيانة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد أن انتهت المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه جبريل قال: وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، مر أصحابك لتجوا إلى بني النضير. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم نزلت آيات سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. حتى بلغ الله: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني النضر وحرق أشجارهم، والأصل في تحريق الشجر أنه ممنوع، لكن إذا كان هذا لإغاظة الكفار أو لإجبارهم على الاستسلام فإنه جائز في مثل هذه الحالة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة للأشجار أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني الله هو الذي أمر، يعني أنت ما فعلت هذا من نفسك ولكن الله أمر بهذا بإذن الله، تحتمل هنا إذنه الشرعي وتحتمل إذنه القدري، يعني بإذنه برضاه وبإذنه بتوفيقه لذلك الأمر تقديره له سبحانه وتعالى. قال وفيه يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يعني يقول حسان لبنو لؤي قريش, بنو لؤي قريش, يعني حسان يعيب على قريش يقول أنتم, لأن قريش كانت جاءت لحصار المدينة في معركة الخندق, جاءوا بعشرة آلاف معهم بنو فزارة وحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع اليهود على أن اليهود من الداخل وهؤلاء من الخارج ويقضون على المسلمين, ثم اختلفوا, يعني قريش اختلفت مع اليهود بسعي بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعني يظهروا إسلامهم, قيل منهم نعيم بن مسعود أنه ذهب إلى, قال النبي صلى الله عليه وسلم اذلي يعني في الكذب حتى أفسد بينهم, قال كذلك هو أعلن أسلم ولم يعلم بإسلامه إنه يهودي ما زال يهودي, فذهب إلى قريش وقال لهم يعني, أو ذهب إلى اليهود أول شيء قال لهم هؤلاء أبناء عم محمد صلى الله عليه وسلم, وممكن إذا انتهى القتال رجعوا وتفرغ لكم محمد وقتلكم, ما يدريكم أنهم يقفون معكم إذا قاتلكم محمد. قالوا له فما العمل؟ قالوا اطلبوا منهم أن يجعلوا عندكم عشرة من أولادهم كرهائن عندكم بحيث إنه إذا غدروا تقتل أولادهم فهنا لن يغدروا. فقالوا نعم الرأي. ثم ذهب إلى قريش وقالوا له, وقال لهم إن يهود ستخونكم. قالوا كيف علمت ذلك؟ قال اتفقوا مع محمد على أن يأخذوا عشرة من أولادكم ويسلموهم لمحمد. فلما التقى اليهود مع قريش فقالوا لهم أعطونا عشرة من أولادكم, قالوا يسلمونهم لمحمد. فلم يتفقوا. فلما انتهت معركة الأحزاب اللي هي الخندق ورجعت قريش مهزومة, أرسل عليهم الله الريح فرجعوا مهزومين, تفرغ النبي لليهود صلى الله عليه وسلم وحرق عليهم بيوتهم وزروعهم اللي هي النخيل, أمر بتحريقها. فحسان بن ثابت يقول لليهود, يقول وهان على سرات بني لؤي, يعني قريش وين قريش ما نصرتوهم, يقول لهم وسار على وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير, يعني ليش ما نصرتهم, حرقنا مزارعهم حرقنا نخيلهم ولم تنصروهم. فيذكر أن أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رد على حسان فقال له أدام الله ذلك من صنيع, يعني حرقه ما في مشكلة, يقول له, يقول أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير, ستعلم أينا منه بنزه وتعلم أي أرضين تضير. يعني يقول له أبو سفيان بن الحارث لا حرقوا حرقوا إن شاء الله الحريق يوصلكم لأن أنتم جيرانهم, يقول أنتم جيرانهم حرقوا إن شاء الله الحريق هذا يصل إليكم وتحترقون أنتم. وهذا أبو سفيان كان كافرا, وهو الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم, ورد عليه حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة الذي قال أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء, هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. فحسان بن ثابت رد على أبو سفيان في أكثر من مكان, وأبو سفيان هذا بعد ذلك أسلم, وكان إذا دخل على النبي النبي يخرج, هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أعمام النبي الحارث وهو أكبر أبناء عبد المطلب وبه كان يكنى, قال له أبو الحارث عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا أبو سفيان ابن عم النبي ولد الحارث. فكان بعدما أسلم إذا دخل المجلس والنبي موجود النبي يخرج على طول بعدما أسلم. فتضايق أبو سفيان وذهب إلى علي وقال له يا علي لماذا يعاملني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ يقول أنت تهجوه وتسبه لما كنت مشركا, وهنا يرد على يقول إن شاء الله أنتم اللي تحترقون وكذا. فكان هو رافع لواء هجو النبي وهو ابن عمه, يقول ما تذكر أنت ماذا صنعت؟ يقول له علي رضي الله عنه النبي زعلان عليك صح, وإذا دخلت يخرج لهذا السبب. طيب أنا أسلمت الآن وتبت وكذا وندمت على ما كان مني. فأشار إليه علي رضي الله عنه بقوله إذا جئت إليه وراد أن يخرج فاستقبله، يعني قف بوجهي وقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. فقال نعم أفعل. فلما دخل المجلس خرج النبي فاستقبله أبو سفيان وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلم يملك النبي إلا أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان وقافا مع كتاب الله قطعا صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سفيان هنا يرد على حسان، يقول له حسان يقول له وينك ما نصرت اليهود حرقنا؟ قال إن شاء الله الحريق يصلكم أنتم جيرانهم. قال أبو سفيان الحارث. نعم. طبعا ويقال للعكس، يقال ان ابو سفيان الحارث هو الذي قال وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، والله اعلم عند الله. نعم. نعم. فلان وفلان اللي هم هبار ابن الأسود ونافع بن عبد عمرو، وكان يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم ويسبانه صلى الله عليه وسلم، فقال إذا لقيتموهما فحرقوهما بالنار. ثم استدرك صلى الله عليه وسلم فقال لا يعذب بالنار إلا الله فلا تحرقوهم بالنار. قد جاء عند البخاري أيضا أن مجموعة من السبئية الذين جاءوا إلى علي رضي الله وقال له أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله، يقول لعلي رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري أن علي رضي الله أمر بقتلهم وتحريقهم بالنار، حفر الأخاديد وقال كل من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال لو كنت مكانه لم أحرقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله، ولقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن هو أنكر التحريق بالنار، أنكر التحريق. في القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن بالتحريق بالنار ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. عوف، وهذا يبين لنا قضية مهمة جدا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون ما لهم ويرون ما عليهم، لأن عندهم أن هذا دين ويجب تبليغه حتى لو كان فيه مطعنا، لو كان فيه مطعن عليهم كذا كانوا يرونه رضي الله عنهم. فهذا عوف بن مالك يقول كنا في غزو مع خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة خالد منذ أسلم أمره النبي على القتال صلى الله عليه وسلم بعد مؤتة، خلاص خالد دائما هو القائد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا في قتال حمير من أهل اليمن، فبعدما انتهت المعركة جاء رجل من المسلمين يطلب السلب من مقتول من قتله، لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو الدرع والثياب والسلاح والذهب إذا كان عليه ذهب أو مال أو شيء اللي معه المقاتل الذي قتله يأخذه له. فخالد ما أعطى هذا الرجل السلب، فعوف بن مالك كلم خالد لماذا لا تعطيه السلب، أنا سأشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك إلى النبي يشكو خالدا، يقول خالد ما أعطاه سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى خالدا قال لماذا لم تعطيه السلب، فقال خالد استكثرته عليه، يعني سلبه كان كثيرا جعلته في الغنيمة، يعني ما أخذه له خالد، يعني جعله في الغنيمة. قال استكثرته يا رسول الله، قال فأعطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد أعطه، خالد أعطاه. فلما أعطاه خالد يقول عوف ومر بي خالد فمسكت من ثوبه، قلت شفت غلبتك، يعني اشتكيت عليك وخليتك غصب تعطيه يعني مثل هذا كذا يعني. فالنبي اسمعه وراه يفعل ذلك بخالد، فقال يا خالد لا تعطيه السلب، يا خالد لا تعطيه السلب، مع أن السلب ليس لعوف، لكن عوف كان يشمت بخالد، يعني أنا غلبتك أو شكيتك إلى الرسول، شوف الرسول خلاك تعطي غصب عليك أو كذا. فالنبي لما سمعه غضب فقال يا خالد لا تعطيه السلب، يا خالد لا تعطيه السلب. ثم التفت إلى عوف قال هل أنتم تاركوا لي أمرائي، يعني أنت ما كان قصدك أن تبي تعطيه حقه وكذا، قاعد تشمت بأميري، هذا أميري أنا حاطه أمير تطيعونه وما تشم ما تنزل من قدره، يعني ما تنزل من قدر الأمير. فقال يعني هؤلاء أمرائي لابد أن يحترموا، لابد أن يقدروا، لابد كذا. قال مثلكم ومثل كمثل الرجل معه، يعني يرعى إبلا أو غنما، فذهب بها يستسقي، يعني تشرب الماء ترتوي، فشربت أحسن ما فيه وتركت الكدر، فهو يأتي يشرب بعدها. يقول هكذا أمرائي، يعني الزين لكم والشين لهم. فأمر خالد أن لا يعطيه السلب، يعني كما يقال انتصر النبي لخالد رضي الله عنه لأنه أمير من قبلي فيجب احترامه. نعم، القصد أن كيف عوف روى هذا الحديث، مع أنه عليه بين الصحابة رضي الله عنه كانوا يعني ما عندهم مجان في هذه الأمور، يعني حتى لو في مثل، لأنه يرى أن هذا دين يستفيد منه من جاء بعده. ومن هذا نفهم لما تروي عائشة قصة النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليها، أو يروي علي، أو يروي عمر، أو يروي ابن عمر، يعني هذه القصص لأنهم يرون أن هذا دين وأنه لكل زمان ولكل مكان. نعم، نعم، يعني الغنيمة الآن إذا انتصرنا على الكفار في قتال، هناك غنيمة اللي هي الأرباح اللي نجنيها من هذا القتال، أسلحة، أغنام، إبل، بقر، أي أموال، أي شيء، هذا يسمى غنيمة. هذه الغنيمة معروف أنها تقسم 5 أخماس، 4 أخماس الغنيمة التي هي 80% تعطى للجيش الذي قاتل، تقسم عليهم بالتساوي، الجيش الذي قاتل مو بالتساوي، الآن سيأتي تفصيلها. طيب تقسم على الجيش 20% هذا الخمس، هذا يذهب لبيت المال، وعندما يذهب لبيت المال الله سبحانه جعل له قسمة معروفة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيذهب لبيت المال ويقسم في بيت المال إلى 5 أخماس، هذه 20% تقسم إلى 5 أخماس، 4 4 4 4 4، 4 لله والرسول 4%، 4 لذوي القربى، اليتامى، للمساكين، لابن السبيل، تقسم لهم هذه الأخماس، و80% للجيش كما قلنا. السلب، الأسلاب التي هي لمن قتل قتيلا، يعني حاجاته الشخصية، هذه ما تدخل في الغنيمة، هذه قبل الغنيمة تقسم الأسلاب، فيقال من قتل. وهذه اختلف فيها أهل العلم، هل هذا في كل معركة أن من يقتل قتيل له سلبه، أو إذا حكم القائد قال من قتل، من باب التشجيع لهم قال من قتل قتيل فله سلبه، أو أنه الأصل أنه له إلا إذا قال القائد قال لا أحد يأخذ شيء، لا أحد يأخذ شيء، تأخذ بس نصيبك من الغنيمة، ما في سلب. أيضا هذا يرجع إلى القائد، هذه الأمور يقدرها قائد الجيش. نعم. نعم. عبد الرحمن بن عوف يحدث يقول يعني في معركة بدر، يقول بينما يعني القتال بين المسلمين والمشركين جاء شابان فقال لي قال لعبد الرحمن بن عوف قال له أحدهما هل تعرف أبا جهل؟ لأن هذين الشابين من الأنصار ليس من قريش. فقال هل تعرف أبا جهل؟ قال نعم، ما حاجتك فيه؟ أعرفه أنا عبد الرحمن بن عوف من قريش. فقال نعم، ما حاجتك فيه؟ قال بلغني أنه يسب الرسول. نعم، أبو جهل كان فرعون هذه الأمة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلغنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يا قاتل يا قاتلني، إما أقتله أو يقتلني. يقول فالتزمني صاحبه فقال هل تعرف أبا جهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ماذا تريد أبا جهل؟ قال بلغني أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام الذي قاله صاحبه. يقول شوي شفت أبا جهل يجول في الناس يعني يقاتل، فقلت للشابين هذا صاحبكما، هذا أبو جهل. يقول فابتدراه، وفي رواية كالصقرين جاء لأبي جهل حماس عند هذين الشابين فصرعاه وقتلاه على طول مباشرة في المعركة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول أنا قتلت عدو الله أبا جهل، يعني كان يبي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، قتلت عدو الله، قتلت فرعون هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، قال ورني. فأرى هذا سيف وأرى هذا سيف، نظر هذا قال كلاكما قتله، يعني كلاكما شارك في قتله. ثم أمر بسلبه إلى، وهذا الشاهد هنا، إلى معاذ بن عمرو بن الجموح والثاني معاذ بن عفراء. فالمهم أنه أعطاه السلب، سلب أبي جهل. وفي حديث آخر أن ابن مسعود هو الذي قتل أبا جهل، لكن الظاهر والعلم عند الله أن هذين الشابين ضرب أبا جهل فسقط صريعا، لكنه ما زال فيه حياة، فجاءه عبد الله بن مسعود وهو يعني يلفظ أنفاسه، فرآه ابن مسعود، مسعود يعرفه، لأن ابن مسعود صحيح من هذيل هذلي لكنه كان يعيش في مكة فيعرف أبا جهل. فلما رآه قال هذا أنت يا أبا جهل، يعني ها شوف كيف صرت، وهو سيد قريش أبو جهل في تلك الفترة. قال هذا أنت يا أبا جهل، فقال له هل هو إلا رجل قتله قومه أو هو رجل قتلته؟ يعني شجاع أبو جهل، يعني على أنه خبيث فرعون هذا شجاع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، ف فكان النبي يتمنى أن يسلم أبو جهل لأنه كانت له صولة وجولة وقوة وشجاعة ومنزلة في قومه وسيد بني مخزوم، لكن كفره غلبه والعياذ بالله وسماه نبي فرعون هذه الأمة. فالمهم قال وهل هو إلا رجل قتله قومه، لأن حتى وهو على فراش الموت يعني يفاقق الحين يعني يلفظ أنفاسه شجاع يعني مو خايف. وفي رواية في كتب السير أن ابن مسعود وضع قدمه على صدر أبي جهل يعني يهينه وهو ساقط في الأرض، فنظر له أبو جهل فقال له لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يقول أنت تحط رجلك على صدري وين صارت هذه، يقول له أنت راعي غنم أنا سيد قريش أنت تحط رجلك على صدري، لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، قال أخزاك الله يا عدو الله ما فيها روعي غنم أنا، هذا ابن مسعود يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله لساقه أثقل عند الله من جبل أحد يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أنسبكم. فالقصد أن أبا جهل قتل في هذه المعركة وأعطى النبي سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. نعم. نعم، المطعم بن عدي معلوم أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف، لما خرج النبي إلى الطائف وفعل فيه ما فعل أبناء ابن ياليل وأهانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا خلفه العبيد والأطفال يرمونه بالحجارة، وخرج مهموما من الطائف صلى الله عليه وسلم حتى بلغ يعني قرن الثعالب صلى الله عليه وسلم، وصار يشكو إلى الله ضعفه، وأرسل الله ملك الجبال إليه قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني أهل مكة الذين أخرجوك وفعلوا بك ما فعلوا. فالمهم أن النبي الآن يريد أن يرجع إلى مكة بعد أن لم يستجب له أهل الطائف، أراد أن يرجع إلى مكة، لكن لا يريد أن يؤذيه أحد، خاصة أنه حصل له أذى كثير. صحيح مكة ديرته، لكن الآن يكون قد تجرأوا عليه صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا بلغهم ما فعل به أهل الطائف، فأراد أن يدخل تحت حماية أحد صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى عروة بن مسعود فقال له يعني أنزل في جوارك، أرسل طبعا عن طريق زيد بن حارثة وياه، قال اذهب إلى عروة بن مسعود، الآن لم يدخل لمكة قريب من مكة، جلس على ما دخل مكة، فأرسل زيد بن حارثة قال اذهب إلى عروة بن مسعود قل له يجيرني حتى أدخل. وعروة بن مسعود من عقلائهم، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى وقال لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني سيد من سادات ثقيف. فجاءه زيد بن حارثة وقال محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزل في جوارك، قال أنا حليف أنا يعني داخل في حلف أنا مع قريش، يعني لست من قريش حتى يعني أجير عليها، لا أجير على كل قريش. فذهب إلى الأخنس ابن شريق، أرسله النبي إلى الأخنس ابن شريق، فقال الأخنس أنا أجير على كل قريش لكن لا أجير على بني فلان ولا على بني فلان، أخشى أن هؤلاء يؤذونك. فأرسله النبي إلى مطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني عبد مناف من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد نوفل بن عبد مناف، والنبي من أولاد هاشم بن عبد مناف. فأرسله إلى المطعم بن عدي فقال المطعم بن عدي قبلت جواره أنا أجيره، ثم أرسل إلى بني عمه وأولاده وقال لهم قد أجرت محمدا احملوا سلاحكم، فخرجوا كل واحد معه سلاحه، ثم وقف عند الكعبة ثم قال قد أجرت محمدا فلا يهيجنه أحد، يعني اللي يجي يذبحه مع أنه كافر المطعم بن عدي، لكن هذه عادات عند العرب في ذلك الوقت، قال قد أجرت محمدا فلا يهيجنه، يعني اللي يهيج أقتله اللي تحرش فيه أو كذا، وخرج بالسيف ومعه أولاده وابناء عمتك واحد رفع سيفه يعني نقاتل اللي يؤذيه. فرجع زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أجارك المطعم بن عدي، فدخل النبي إلى مكة ولم يؤذه أحد، حتى ذكروا أن أبا جهل جاء إلى المطعم بن عدي فقال: أمجير أو متابع؟ يعني تدخلت في الإسلام أو فقط مجير؟ قال: بل مجير، لا لم أدخل في الإسلام. قال: قد أجرنا من أجرت. خلاص، قال: منك أجرته، خلاص نجيره نحن كذلك. فدخل النبي مطمئنا. في غزوة بدر كان المطعم بن عدي توفي قبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر معروف أنه أسر 70 من المشركين، فالنبي استشار الصحابة ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى. عمر أشار بقتلهم، أبو بكر أشار بالفداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي موجودا حيا وجاء وسألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه بدون مقابل. يريد أن يرد الفضل للمطعم ابن عدي، لكنه كان قد توفي. نعم. نعم، يعني السرية اللي هي عدد قليل من الصحابة رضي الله عنهم، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فأخذوا غنيمة فقسمها بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد طلع له قريب من 11 إلى 12 بعيرا، ثم نفلوا أيضا زيادة، يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بعير. نعم. نعم. نجدة بن عامر الحروري رأس من رؤوس الخوارج، رأس من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فهذا نجدة الحروري أرسل بأسئلة إلى ابن عباس يسأله، فابن عباس يعني يقول: والله لولا أن أخشى أن يقع في أحموقة، يعني في غلط كبير، ما أجبته، لأن هذا ما هو كفو إن الواحد، لأن هذا رأس الخوارج، هم فرقة ضالة. يقول: لولا أني أخشى أنه يعني يفسد في الأرض، ولا ما أعلم الصح، لكن أعلمه الصح لأني أخشى أن يقع في خطأ أكبر منه، هذا اللي هي يسمونها المصالح والمفاسد، فقدم يعني دفع المفسدة على جلب المصلحة، وإلا يقول هذا ما هو كفو أنه يدرس لأنه معاند مكابر، لكن مع هذا أخبره ما سأل، فأجابه رضي الله عنه وأرضاه. فكان قد سأل النجدة الحروري، قال: تسألني عن المرأة والعبد يحضران القتال، يعني هل لهما السهم في القتال؟ فقال ابن عباس: لا، لأن السهم للمقاتلين فقط، العبيد لا يسهم لهم، والنساء لا يسهم لهن، حتى لو شاركوا في القتال، حتى لو قدر أن العبد شارك في القتال أو المرأة شاركت في القتال ليس لهم سهم، يعني سهم محدد، لكن يحذى لهم، يعني يعطيه مثلا بعد تقسيم اللي هي النفل، القائد يقول: أنت شاركتي وكذا، يلا هذه هدية لك، يعني عطية ليس سهم في القتال، وكذلك العبد ليس له سهم وإنما يحذى هدية، مثل الفرس، الفرس فقط هي التي لها سهم في القتال، باقي الحيوانات لو شارك واحد، شارك على حمار، شارك على بعير، ليس لها سهم، لكن ممكن إذا أبلى بلاء حسن يعطى هكذا يعني نفلا، لكن كسهم، السهم فقط للرجل
المقاتل وللفرس الذي قاتل، أما غير ذلك فليس لها ليس لهم سهم. فسأل عن المرأة والعبد يشاركان في القتال، قال يحذيان، يعني ما في نسبة محددة، لأن الرجل نسبة محددة، الفارس له سهم والفرس له سهمان، نسبة محددة. أما المرأة فليس لها نسبة محددة، والعبد كذلك ليست له نسبة محددة. قال وسألتني عن قتل الولدان، فإن النبي لم يقتلهم، لا يقتل الولدان اللي هم الأطفال الصغار اللي هو الشرخ اللي قلنا قبل قليل، الشباب لا يقتلون. قال قال لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم موسى والخضر من شأن الغلام، لأنه قد خشي ابن عباس أن هذا يستدل حتى إذا لقي غلاما فقتله، يقول هذا قتل غلاما. قال لا، إذا صرت مثل موسى والخضر يعني نبيا اقتل من شئت، لكن لست نبيا أمسك عن القتل. وسأله عن اليتم متى يزول، قال إذا بلغ الحلم وعلمت منه رشدا، هنا يزول اليتم. وإذاك يقول لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، والله تبارك وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالا. إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الرجولة أو الأنوثة بشكل عام، الرجل أو المرأة، المهم بلغ، وآنست منه رشدا فادفع إليه المال. قال وكتبت لنا عن ذوي القربى، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ولا عفوا، يقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال من هم ذوي القربى هؤلاء؟ والمشهور أن ذوي القربى هم ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قالوا ذوي قربى الحاكم في أي زمن، ذوي القربى الحاكم في أي زمن هم الذين يعطون من هذا السهم اللي هو 4%. والجمهور على أن المقصود بذوي القربى ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، إن هؤلاء تحرم عليهم الزكاة فعوضوا عن الزكاة بخمس الخمس من المغنم، وهذا هو الصحيح. وأما قول ابن عباس أجابه لما قال من هم ذوي القربى، قال أما عندنا فنحن، لكن قومنا أبوا علينا ذلك، يعني بني أمية أنهم منعوهم من هذا من ذوي القربى وجعلوها لذوي قربى الحاكم اللي هو ولي الأمر. نعم. نعم، والحديث هذا قصة، وهو لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية في الحرة، وقعة الحرة المشهورة، لما نزعوا يزيد ابن معاوية طردوا أميرة المدينة، جمع ابن عمر أهله وخدمه وحشمه وحذرهم من أن يخلعوا يزيد مع أهل المدينة، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان، ولا أرى غدرة إلا أن رجل بايعناه يعني يزيد بن معاوية ثم نغدر فيه، فلا أعلم أن أحدا منكم يعني نزع يده من طاعة. نعم. خلف نعم، يعني النبي أمرهم بالجهاد ثم قال كل قبيلة أو هذه القبيلة بين الأحيان من كل رجل يعني يأخذ نصف الرجال، نصف الرجال يخرجون نصف الرجال يبقون، ثم قال والذين يبقون إذا خلفوهم بخير يأخذون نصف أجر المجاهد. نعم.
قال
نعم هذا من الكلام الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجامع المانع منه صلى الله عليه وسلم. سأله قال رجل يقاتل الحمية، رجل يقاتل الشجاعة، رجل يقاتل المغنم ما تنتهي، ورجل يقاتل غضبا، والرجل يقاتل لأصحابه ما تخلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يجيب يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وضع القاعدة، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل، انتهى الأمر. انت قس على هذه القاعدة، أي قتال شوف يدخل تحت هذه أو لا يدخل تحتها. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح جاءه بعض الناس فقال له جئناك مهاجرين يا رسول الله، قال لا هجرة بعد الفتح، انتهى. قبل الفتح كنا محتاجين، كان المفروض تأتون للهجرة في ذلك الوقت، الآن انتهت الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية بس، لا هجرة بعد الفتح. والمقصود بالهجرة الهجرة الخاصة التي كانت للمدينة خاصة، وليس المقصود الهجرة مطلقا، لأن الهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك الهجرة إلى المدينة خاصة، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل الفتح، والذي كان يؤمر كل من يسلم أن يهاجر إلى المدينة. ثم هناك الهجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنقطع الهجرة أو لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة لا تنقطع، طالما الإنسان في بلاد الكفر فعليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما قلنا قبل قليل. والهجرة الثالثة هي هجرة المعاصي، الإنسان يهجر المعاصي، يهجر ما يغضب الله تبارك، وهذه أيضا قائمة مستمرة. نعم. قال ولكن وإذا استنفرتم فانفروا، هذا الذي قلنا قبل قليل أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاث حالات، ومنها إذا استنفره الإمام أمر بالجهاد فهنا يجب عليه أن يطيع. نعم. والظاهر العلم الله عنه صحيح أن هذا الحديث صحيح، صح الألباني وغيره من أهل العلم، وفيه أن هذا الرجل قال له وكان أصغر القوم قالوا له اجلس عند يعني إبلنا وحاجاتنا أغراضنا حتى ننتهي من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنت تدخل بعد ذلك. فانتظر حتى قضوا حاجتهم رجعوا إليه، جلسوا عند أمتعتهم وعند إبلهم، فدخل هو على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حاجتك؟ يعني ماذا تريد؟ فقال أنقضت الهجرة. فقال يعني يسأل، يعني المقصود أنه يسأل مسألة شرعية، فقال أن حاجتك أحسن من حاجة إخوانك، ظهر طلب دنيا، كان طلبهم طلب دنيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك أحسن من حاجتهم، على الأقل أنت جئت تطلب العلم، فقال حاجتك خير من حاجتهم. ثم قال لا تنقطع الهجرة أبدا، كما قلنا قبل قليل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. نعم، فك العاني، قد ذكر بعض أهل العلم أن العاني يدخل في قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قالوا في الرقاب يدخل فيها فكه العاني، والعاني هو الأسير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزبير بن الخطاب، فقال طيب هل
نعم. هذا الحديث فيه أن حاطب بن بلتعة رضي الله عنه أخطأ، وهو أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، لأن قريش غدرت بعد صلح الحديبية، كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش 10 سنوات، غدروا في السنة الثانية مباشرة، يعني صلح الحديبية في آخر السنة السادسة، غدروا في السنة في آخر السنة أول الثامنة غدروا، فعزم النبي في الثامنة، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم، وأخبر القريبين منه من أصحابه أنه يريد فتح مكة، من هؤلاء حاطب بن بلتعة. فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل رسالة إلى مكة يقول لهم سيغزوكم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، وأنه أرسل رسالة مع امرأة ضعين المرأة اسمها سارة، أرسل معها كتابا إلى مكة، هذه المرأة لا تقرأ ولا تكتب، يعني ما تعرف فحوى الرسالة، بس المهم وصليها مثل رموز الحين، رمز شنو نسمع مع شخص وكذا، لكن الذي يصل إليه هو الذي يفهمه. فأرسل معها الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك وأخبره، أخبره عن المرأة وعن حاطب وعن مكان المرأة الآن أين هي الآن، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي، فقال اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان في الطريق من مكة والمدينة، تجدون هناك ضعينة يعني امرأة اسمها سارة، أرسل معها حاطب كتابا، خذوا منها الكتاب فقط، يعني بس انتهى الأمر. فأتوا هذه المرأة فأوقفوها فقالوا لها أين الكتاب؟ قالت أي كتاب؟ قال الذي أرسله معك حاطب، قالت ما أرسل معي شيئا. ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئا، ما وجدوا كتابا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فطن فقال والله ما كذب رسول الله ولا كذبنا، يعني الوحي عندما جاء للنبي وقال إن معك كتابا ما كذب النبي، والنبي لما قال لنا إن معك كتابا أيضا ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. وهنا هذه ضرورات تبيح المحظور، لأن هذه فيها مصلحة المسلمين، فنزع ثياب هذه المرأة لا شيء بالنسبة لهذه القضية، وهذه من الضرورات التي تباح فيها المحظورات، قال لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجدة من علي رضي الله عنه قالت انصرفوا عني قليلا، فوضعت يدها في عقاصها شعرها حاطته الورقة، فأخرجت هذه الورقة المكتوب بها أو جلد أو شيء المهم مكتوب فيه، فسلمته لعلي فأخذوا منها الكتاب ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا النبي أعطوه الكتاب، فتحه النبي صلى الله عليه وسلم قرأوه له، وإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس في مكة إن النبي سيغزوكم، فاستدعى حاطبا قال ما هذا يا حاطب؟ خيانة، ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما ارتددت بعد الإسلام، ولكن أنا امرأ ملصق في قريش، يعني حليف، يعني مثل عبد الله بن مسعود، عبد الله ليس عبدا، الحليف يعني مثل عروة بن مسعود، مثل عبد الله بن مسعود، مثل زعيم الأحابيش، مثل هؤلاء يعيشون في مكة وليسوا من أهلها لكن عايشين في مكة. فقال أنا ملصق وعيالي في مكة ما زالوا ما هاجروا، وخشيت أني يعني إذا يعني ما انتصرنا عليهم أن تكون لي يد ما يؤذون أولادي يعني هناك. فعمر غضب هنا فقال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني العذر غير مقبول، فدعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم، حاطب من أهل بدر، لكن يعني الخطأ وارد، أخطأ في هذه رضي الله عنه. فأنزل الله فيه وفي أمثاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أحذره من هذا. يقول ابن القيم رحمه الله وفي هذا أنه يجوز إطلاق كلمة المنافق عليه، النبي ما أنكر عليه، ما قال له لما تقول عنه منافق، ولكن قال له وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى يجوز إطلاق لفظ المنافق غضبا لله إذا رأيت فعلا يدل على النفاق، أو إذا تقول للرجل مثلا يا كافر يا منافق يا مبتدع يضال غضبا لله ما يضر، ما يضر إذا قالها الإنسان لأحد إذا رأى منه فعلا مثل هذا الفعل، والله أعلم. نعم. نعم، الأصل في المعركة إذا كانت كما قلنا أربعة أخماس، الغنيمة تكون للمجاهدين أنفسهم، ويعطى الرجل سهما والفرس يعطى سهمين، يعني أكثر من الرجل. لماذا؟ لأن أثره في القتال أكثر. طبعا السهمين للفرس يعني لصاحب الفرس، بس يعلف فيها الفرس ويهتم به وكذا، فيكون للفرس سهمين وللفارس سهم واحد. وبعض أهل العلم يرى أن هذا في الفرس العربي، هذا مذهب أحمد، الفرس العربي، أما الفرس الهجين أو البرذون اللي نص عربي نص أو النمو عربي أصلا، لا هو ولا أمه ولا أبوه، زين، يقول يعطى سهم واحد الفرس العربي لأن أداءه أقوى وأعظم في القتال فيعطى سهمين. ويذكرون عن هند أنها قالت لزوجها تقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، تقول عن زوجها: فإن تلد مهرا كريما فبالحري، وإن يكو أقراف فما أنتج الفحل. معجبة بزوجها حيل يعني. فالشاهد من هذا أن الفرس العربي متميز عن غيره، أداؤه في القتال أقوى. نعم. نعم، هذا رجل يقول: أنا كنت أقاتل في زمن معاوية رضي الله عنه، فوجدت جرة فيها ذهب يعني، زين، فأتيت بها يعني على أساس أن لي أنا أني وجدتها، فأعطيتها القائد فقسمها بين الجيش، يعني ما أعطاني إياها وأعطاني حالي حال أي واحد، فحزنت لهذا الأمر. كنت يعني قال: لا، هذه ليست من السلب، لو كانت من السلب من قتل قتيلا فلو سأل، هذه ليست من السلب، وإنما تعطى كما يعطى غيرك. ثم كأنه أشفق عليه، يعني يصير في نفسه شيء، يقول: كنت أستطيع أخفيها ولا يدري فيها أحد من أمانتنا، فقال: نصيبي لك. قال: لا، ما أبي شيء، ما أبي نصيبك. قال: لا أريد نصيبك، ولكن أعطني حقي فقط. نعم. نعم، حديث ابن عمر أن النبي كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، هذا أحيانا يكون القائد قائد الجيش حتى يشجع الجيش، مثلا يقول: مثلا من فتح هذا الحصن فله زيادة، يعني ينفله، له 100,000، له 100، له 1,000، له كذا، من قتل ذاك الرجل مثلا رجل من المشركين عظيم مثلا مؤثر أو كذا، من فتح لنا هذا الثغر، من فع، واضح ولا لا؟ يشجع الناس، فهذا يجوز، هذا النفل يسمى النفل، ينفله يعني هذا قبل توزيع القسيم الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة وتوزيعها ينفل البعض. وفي الحديث الآخر أنه قال: ينفل الربع في البدء والثلث في النهاية، يعني في البدء يكون كل قوته بكامل قوته فيعطيه الربع، لكن في النهايه يكون الناس خقت تعبت فينفل الثلث، يعني وين الشجعان وين اللي كذا فيعطي. الشاهد من هذا كله ان التنفيل جائز، انه ينفل يعني يعطي زياده لاناس على جهدهم الذي يبذلونه في القتال. نعم. نعم نعم. 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 يقول عن ابن عمر كنا نصيف مغازين العسل والعنب فنأكله، يعني لا يدخل في الخمس، هذا يجوز للجنود أن يأكلوا إذا وجدوا عسلا عنبا كذا لا بأس بذلك. ويقول إن عبدا لابن عمر أبقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد، يعني انتصر لما انتصروا على الروم رده إلى ابن عمر، يعني ما جعله من الخمس، ما جعله من الخمس لأنه ملك لعبد الله ابن عمر. قال وفرس كذلك لابن عمر عار لحق بأرض الروم فأيضا رده. المهم يقصد أن ما كان ملكا لأحد المسلمين لا يدخل فيه الغنيمة. نعم. وقد صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صنع لما النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة ذهبوا إلى خيبر، فلما كان زمن عمر أخرجهم من خيبر إلى الشام، أخرجهم من خيبر إلى الشام، يعني طهر جزيرة العرب من اليهود والنصارى. نعم. نعم، يعني المقصود أن أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم بها، يعني الذي أخذتموه منها، وإذا عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله. هنا موضوع آخر لأن صارت كافرة الآن عصت، فهنا يكون تدخل في الأنفال فتكون لله والرسول. نعم. نعم. أموال بني النضير كانت نفلا نفلها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالقصد أن هذا النفل لا يدخل في الخمس، يعني فرق بين النفل وبين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. والفرق بين النفل والغنيمة أن الغنيمة تؤخذ بعد قتال والنفل يؤخذ بدون قتال، الغنيمة تؤخذ بعد قتال، ولذلك يعطى الجنود الذين قاتلوا أربعة أخماس، لكن النفل هو الذي يفر منه الكفار وتكون بدون قتال، يعني المسلمون ما المجاهدون ما بذلوا شيئا، فتكون لله والرسول كلها لبيت المال. نعم. نعم. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء لما ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مستعد أوزع لكم كل الفلوس الموجودة في بيت المال، أي مال أقسم بينكم كلكم، لكن أنا أخشى باكر أن الناس تحتاج، أخشى غدا لازم يبقى في بيت المال شيء لا يقسم على الناس. وهذا كان هذه كان طريقة عمر أيضا. عثمان كان الذي يأتيه من الغنائم يوزع على المسلمين، صحيح في بيت المال لكن كان يده كريمة جدا في إعطاء الناس من الغنائم التي كانت تأتي المسلمين. نعم. وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى أنه هذه الأغنام قسمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الغنيمة، أعطاهم النبي شيئا وجعل شيئا في بيت المال. نعم. نعم. هذا كان أكثر أهل العلم يقول كان في صلح حديبية، وقت الصلح يعني اللي هي السنتين التي استمر فيها الصلح أو أقل من سنتين، الفترة اللي استمر فيها الصلح كانت قريش أرسلت أبا رافع للنبي صلى الله عليه وسلم كرسول بريد، يعني ما رسول برد رسل، فيقول دخل في قلبي الإسلام فقلت خلاص ماني راجع، يقول أبو رافع خلاص أبقى في المدينة مع أنه جاي رسول من قبلهم، قال النبي لا ارجع إليهم، لا أقدر أنا، يعني الحين يقولون الرسول غدر أخذه غرامة، من يقول أنك أنت اللي اختار، من يقول أنك أنت اخترت، الآن سيقولون حبسه النبي واتهم أنا بالغدر، يقول صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع إليهم فإني لا أحبس الرسل اللي هم البرد، لا أحبسهم أبدا، ترجع إليهم ثم إذا رجعت وهدأت الأمور إن شئت فتعال، الآن لا أنت رسول التزم بما أرسلوك. نعم. نعم هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة، الوبر من البعير، أخذ وبرة قال والله ليس لي فيه حتى هذه ليست لي، يعني زيادة عليكم حالي حالكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كما تأخذون ولا أخذ زيادة كوني أنا الرسول أو كوني أنا القائد أو كذا، أخذ فقط الخمس اللي هو خمس الخمس. طيب لأن الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، يعني 400 لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسكين، قال وهذا أيضا 4% مردود عليكم أنا ما بيبنى شيء، وهذا يبين زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نقف هنا لنتلقى بعض الأسئلة ثم نكمل إن شاء الله تعالى باب الجزية والمهادنة، نأخذ 5 دقائق أو 10 دقائق للأسئلة، أحد عنده سؤال؟ إذا ما في أسئلة نكمل، تفضل. بين الغلول وإيش؟ مغنم؟ صدقة؟ أي الغلول هو البوق، السرقة، الغلول هو السرقة، الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، أن واحد يأخذ من الغنيمة شيء يحط عنده، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن الرجل هنيئا له الجنة قال والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، فالغلول هو السرقة من الغنيمة قبل توزيعها، هذا غير الصدقة، الغلول البوق سرقة، إن الله لا يقبل صدقة من غلول، يعني شيء بايقة ما تصدق فيه، تورية ها؟ السرقة والغلول، لا الغلول خاص بالمعركة بالأخذ من الغنيمة، يعني الغلول نوع من السرقة، السرقة باب أوسع ليس خاصا بالقتال، الغلول أخذ من الغنيمة خاصة. أي نعم. نعم كيف إيه الاختيار عند الصدقة يعني واحد يتفاخر أن يتصدق عشان يشجع الناس أن يتصدقون، لكن قلنا ضعيف. نعم. النبي لا الله العالم لعله وحي، لعله جاءه وحي، ولعله النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك من نفسه، الله أعلم. تفضل. لا الجهاد له ضوابط، الجهاد ليس فوضى، نفرق بين الجهاد وبين الفوضى. الجهاد لابد يكون تحت راية، يكون سم مشكلة هذا. الله يهديهم، ما بيدنا شيء، الله يهديهم. نعم. ايه أين السؤال؟ مكتوب عندنا عن الحارث بن مضرب. لا الحارث بن مضرس، الكتاب عندكم حارث بن مضرب. ها ها 808 مضرس بالسين، بالسين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. في عنده سؤال؟ نعم. المهم مع ابو جهل. ايه ابو سفيان بن الحارث. ما اذكرها الحين، ما اذكر صحتها. نعم. إذا ور وأقسم وصدق على ما صدقه، ما في، إذا حلف على ما صدقه ما فيها كفارة. هذه اليمين غموس، ما فيها كفارة. اليمين اللي فيها كفارة اليمين على المستقبل، هذه تتكلم عن شيء مضى، فما في. ايه ايه معاذ بن عمرو ما اعطى شيء، لان راى ان هذا اثر سيفه اقوى في قتله، لذلك اعطاه السلب، اساس لا يقسم السلب قسمين، اعطاه لي واحد منهما. تقدير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. سم أخرج المشكلة. إيه؟ إيه طبعاً. جزيرة العرب هي الحين تسمى شبه الجزيرة العربية. والله العظيم كما يعني رجعه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، اللي ما تسمى الآن شبه الجزيرة العربية هي الخليج والسعودية واليمن، هذا شبه الجزيرة العربية، هي جزيرة العرب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إخراجه المقصود إن لا تكون لهم قوة. أما إذا جاءوا كعمال أو خدم أو زوار أو كذا لا بأس، بس ما يكون لهم قوة يعني ومنع وكذا. إيه يختلف. ولذلك عمر بن الخطاب أليس هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب؟ من الذي قتله؟ مجوسي، ما أخرجه، تركه. ليش؟ لأنه كان صانع عامل، فإذا كانوا كعمال وكخدم وكذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. هنا طيب نقرأ.
عن مجالة قال: كنت كاتبا لجزء
جز جز نعم. الثابت صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأما سن بهم سنة أهل الكتاب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنه الحديث الأول. واختلف أهل العلم هل الجزية خاصة باليهود والنصارى كما قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فقال الآية في أهل الكتاب، وأهل الكتاب معروف اليهود والنصارى. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، وغير اليهود والنصارى ما في جزية، يعني كما هو الحال بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عندما يأتي في آخر ينزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية، يسقط الجزية، إما الجهاد إما القتال وإما الإسلام. الآن في زماننا هذا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقصد، يعني في زماننا هذا، هل تؤخذ الجزية من غير اليهود والنصارى؟ نص الكتاب اليهود والنصارى. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى. وفي حديث ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا لا يهود ولا نصارى، فكيف؟ فذهب الأكثر إلى أن هذا يعني أن المجوس يأخذون حكم اليهود والنصارى. إذن تكون الجزية من اليهود والنصارى بنص الكتاب، ومن المجوس بنص السنة. أما غير هؤلاء كالبوذيين والهندوس والملاحدة والوثنيين وكذا، قالوا لا تؤخذ منهم الجزية، وهذا مذهب أكثر العلم. وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، قال وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة في فتوحاتهم وكذا، أنهم مروا على بلاد كثيرة وليسوا كلهم يهود ولا نصارى، فيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم الوثنيون، طيب، ومع هذا أخذوا الجزية عن الجميع. وهذا الذي اختاره ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة ورجحه، واختار ابن تيمية، وهو أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. في هذا الحديث، هذا اللي هو صلح حديبية. صلح حديبية كما هو معلوم كان النبي حريصا عليه صلى الله عليه وسلم، وقال إني أتصالح معهم على أي شيء يحفظ الدماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على غزو مكة، لكنه أراد الصلح صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش أصلا قد أصابها الهلع والخوف من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم صلح حديبية، وكان يمثل المسلمين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل قريشا سهيل بن عمرو. ولما تم الصلح، أو عفوا بنود الصلح، منها أن هذا الصلح يستمر 10 سنوات، وأنه لا يعتمر النبي هذه السنة، وإنما يعتمر السنة القادمة، يأتي بسلاح الراكب ويبقى في مكة 3 أيام فقط. وأن من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وطالبت به قريش على النبي أن يرده، ومن خرج من المسلمين إلى قريش مرتدا وطالب به النبي فقريش ليست ملزمة برده، ومن أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فالشاهد من هذا أن أثناء كتابة الصلح بعد الاتفاق عليه، أثناء كتابة الصلح كان علي رضي الله عنه هو الذي يكتب، فكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمر اعترض، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم. وفي بعض الروايات أنه قال سهيل بن عمر ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، اللي هو مسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، قال اكتب باسمك اللهم كما كان يكتب آباؤك بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرفها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل اعترض، نحن لو أنا أوقع أنك أنت رسول الله معناته كيف أقاتل رسول الله؟ إحنا ما نؤمن أنك رسول الله، نحن نعترض على هذه، لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، وأنا تكتب اسمي واسم أبي، لا تكتب لي رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها، فمحيت، ثم كتب محمد بن عبد الله، وتم هذا الصلح الذي هو يسمى بصلح الحديبية. نعم.
وعن عبد
الله بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا يوم قتل جنا فإن إلى أجل المسلم طلع على نعم، فيه أنه لا يجوز قتل المعاهد طالما أن أعطيناه العهد، فالمسلم لا يغدر أبدا ولا يجوز قتل المعاهد وإن كان كافرا، المعاهد هو الكافر، لكن كافر دخل بعهد فلا يجوز قتله. قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها مسيرة 40 عام. كل هذا للتشديد على قتل المعاهد. وجاء في بعض الطرق: من قتل معاهدا فأنا خصيمه يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا يجوز قتل المعاهدين كما يظن بعض الجهلة أن يقتل كافرا في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز، لأن هذا الكافر دخل بعهد وبأمان فلا يجوز قتله، وإنما الذي يجوز قتله المحارب، أما المعاهد والمستأمن والذمي هؤلاء كلهم لا يجوز قتلهم. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هل عنده سؤال؟ إيه؟ من بني حنبل، إيه هذه قبيلة حنبل. كيف؟ من بني مالك بني حنبل. عندكم إيش؟ حسن؟ لا هي حنبل، حنبل. نعم. كلهم دخلوا بعهد، كلهم الكتابي هو الذي يعيش بيننا من اليهود والنصارى، والمستأمن الذي دخل بأمان، والمعاهد كذلك من عاهدناه أعطيناه العهد والأمان، كلهم واحد. إيه نعم، من دخلوا بأمان. إيه نعم. من السرقة هذه، الغلول في القتال، ولكن أخذ أموال الدولة هذا من السرقة، هذا من السرقة. لكن بعض أهل العلم يقول أخذ مال الدولة، كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول أشد، لأن هذا أخذ من جميع أموال الناس، لأن هذه أموال عامة يكون خصيمه كل الناس. نعم. تقسيم السلف، شلون تقسيم السلف؟ السلب ايه؟ يجوز، يجوز اذا اثنين لم يثبت ايهما قتله، كل واحد يقول انا قتلته، لا مانع ان يقسم السلب. نعم، لا مانع. في يقول ابن الامام النووي رحمه الله تعالى: فيما يرقق القلوب ويحفظ الحياه الزوجيه، وليس على اطلاقه يعني الحياه كلها كذب، مصيبه هذه. اي نعم. لو كانت تقاتل تقتل، حتى الشيوخ من الغنائم تعطى، لكن ليس سهما، وإنما تحذى، يعني يقدره القائد، حتى العبد يقدره القائد، يعني أبلت بلاء حسنا أبلى بلاء حسنا يقدر له القائد ويعطي. حتى الكافر، هذا الرجل الذي خرج معنا قال أصيب معك وأغنم معك، طيب قد يعطى الكافر أيضا، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية أعطاه 100 من الإبل من غنائم حنين، يعطى حتى الكافر لكن يعطى حذية وليس سهما، لأن ليست في الأصل هي ليست من أهل الجهاد. إيه نعم. صلح نعم، هدنة نعم، هدنة هدنة نعم، هدنة إيه نعم. وإذا قالوا توقف القتال لمصلحة المسلمين، يعني القائد ممكن يعمل صلحا لمصلحة المسلمين ما في مانع. هنا شلون السهم إيه؟ غير لا، حتى الحذية، لكن السهم للرجال المقاتلين، أما الحذية يحذيه تكون للنساء أو للعبيد أو للكفار الذين يساعدون في القتال، هذا يقدر للشيء، يعني تقدير، شيء تقديري. السهم لا، يأخذ غصب سهم لسهم، لا لا مو شرط، يقدر حسب البذل اللي بذله، يقدرها القائد نفسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.